الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي للعالمين أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة المذنبة بتقوى الله، وأحثكم على طاعة الله، فاتقوا الله عباد الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أيها الإخوة المؤمنون، الحديث اليوم عن حاسة من حواس المصطفى صلى الله عليه وسلم هي حاسة الذوق. هذه الحاسة لها موضع، هذا الموضع هو اللسان، وقد حواه الفم والأسنان. وقد جاءت صفة فم المصطفى صلى الله عليه وسلم وأسنانه في أحاديث عديدة، كما جاءت صفة ريقه عليه الصلاة والسلام وأثره، كما جاء وصف مذاقه عليه الصلاة والسلام، أي ما كان يفضله من المذاقات من صنوف الأطعمة والأشربة. وقبل أن أتابع الحديث، أحب أن أجيب على سؤال يسأله ربما بعض الشباب: لماذا هذه المواضيع؟ الجواب: ماذا تعرف عن المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ماذا تعرف عن خير خلق الله؟ ماذا تعرف عن خاتم رسل الله؟ ماذا تعرف عن حبيب رب العالمين؟ ماذا تعرف عن نبيك ورسولك؟ أيها الأخ المسلم، أيتها الأخت المسلمة، ماذا نعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا نعرف عن كماله وجماله وحسنه؟ ماذا نعرف عن صفته عليه الصلاة والسلام؟ ماذا نعرف من سنته وأفعاله عليه الصلاة والسلام؟ الجواب: لا نعرف إلا أقل القليل. لقد أمرنا الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بالاقتداء بالمصطفى عليه الصلاة والسلام والاتساء به: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والخبر في معرض الإنشاء: ائتسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم واقتدوا به. ففعل المخاطبون ذلك، فأخبر الله تبارك وتعالى عنهم أنهم قد فعلوا ذلك على أحسن وجه وأتمهم. وقد مضت على أمة المسلمين بضع عقود من الزمان، عقود نحو 70 سنة، والدعوة الإسلامية تسير في غير المسار الصحيح. وقد نشأت الحركات السياسية الإسلامية، وتأثرت بها جوانب الدعوة الإسلامية في مساجد بلاد الشام ومصر وغيرها من بلاد الإسلام، فقامت على الخطاب السياسي بدل الخطاب الديني، وأحلت عبادة الله تبارك وتعالى والتحذير من الشرك بدل الاقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم والتعلق به عليه الصلاة والسلام. مع أنه لم يرد إطلاقا أن أحدا أشرك النبي عليه الصلاة والسلام مع الله تبارك وتعالى في شيء من صفاته. يقول الإمام أبو الفرج بن الجوزي الحنبلي تعليقا على قوله عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، وهو حديث صحيح متفق عليه. يقول: ولا يلزم من النهي عن الشيء وقوعه، لأننا لا نعلم أحدا ادعى في نبينا عليه الصلاة والسلام ما ادعته النصارى في ابن مريم. من أجل ذلك نفتح نحن الباب في شهر ربيع للحديث عما لا يعرفه الناس من صفات المصطفى عليه الصلاة والسلام، ليتعلق الإنسان بمثال الكمال، ليعرف كيف يستفيد من سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام في كل ناحية من نواحي الحياة. وهذا باب من الأبواب، سمع النبي عليه الصلاة والسلام وبصره وشمه صفة ذلك، وأدبه عليه الصلاة والسلام في كل حاسة من الحواس، لكي نعرف الصفة ونتعلق بالموصوف ثم نتأدب بأدبه عليه الصلاة والسلام في تلك الحاسة. والحديث اليوم بعد هذه المقدمة عن صفة فم المصطفى عليه الصلاة والسلام وأسنانه وريقه وأثر ذلك. وسأؤجل الحديث عما كان يفضله النبي عليه الصلاة والسلام من ألوان الأطعمة والمذاقات، وما ذاقه النبي عليه الصلاة والسلام، وكيفية تناوله للطعام بفمه أو يده، وما جمع بينهما عليه الصلاة والسلام من صنوف الأطعمة. سأؤجل الحديث عن ذلك إلى الجمعة القادمة إن شاء الله. فم النبي عليه الصلاة والسلام كان عظيما. جاء في حديث عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه، أخرجه الترمذي وغيره، كان النبي عليه الصلاة والسلام ضليع الفم، أي واسع الفم. هذه السعة صفة محمودة في الرجال، مذمومة في النساء. فالمرأة تحمد إذا كان فمها صغيرا، والرجل يحمد كلما كان فمه أوسع. وسعة الفم من علامات الفصاحة والبلاغة. وقد ورد أيضا في حديث آخر التصريح، أخرجه البزار والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان واسع الفم. وفي حديث آخر أخرجه الطبراني في المعجم الكبير أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه، والأشداق جمع الشدق وهو جانب الفم. أي كان النبي عليه الصلاة والسلام من الفصاحة والبلاغة، بحيث إذا تحدث أو تكلم يتحدث بملء فيه، لا ببعضه ولا برؤوس شفتيه عليه الصلاة والسلام. وجاء في صفة فمه عليه الصلاة والسلام وثغره، والثغر هو الفم، وقيل هو الأسنان أو مقدم الأسنان. والذي أراه أن الثغر إنما هو ما يظهر من الفم عند انفراج الشفتين، الثغر ما يظهر من الفم والأسنان عند انفراج الشفتين. يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في حديث طويل أخرجه البخاري ومسلم، هو حديث اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، يقول رضي الله تعالى عنه: فلم أزل أحدثه، عمر يحدث النبي عليه الصلاة والسلام، حتى تحسر الغضب عن وجهه وحتى كشر فضحك، أي كشف النبي عليه الصلاة والسلام عن أسنانه وانفرجت أساريره، فضحك وسر بكلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ومزاحه. وكان من أحسن الناس ثغرا، وقوله من أحسن الناس من للبيان لا للتبعيض، من للبيان، أي كان أحسن الناس ثغرا، صفة النبي عليه الصلاة والسلام في ثغره. وفي حديث أخرجه الدارمي والترمذي يقول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان النبي عليه الصلاة والسلام أفلج الثنيتين، إذا تكلم ريئ كالنور يخرج من بين ثناياه. ريئ أي رؤية، وهي لغة في رؤية. إذا تكلم ريئ كالنور يخرج من بين ثناياه. أفلج الثنيتين، هذا الفلج في الثنيتين يعرفه أطباء الأسنان، ويحرصون على الوصية دائما أن يستخدم الإنسان الخيط أو شبهه لتنظيف ما بين أسنانه، لأن جمال الأسنان المقدمة، الثنايا والرباعيات الأنياب، جمال الأسنان المقدمة إنما هو بتفرق الأسنان. والنبي عليه الصلاة والسلام ولد عليه الصلاة والسلام وخلقه ربه سبحانه وتعالى أفلج الثنيتين والأنياب، أي هناك مسافة دقيقة جدا تفرق ما بين كل ثنية وثنية، وما بين كل ثنية ورباعية أو ثنية وناب. هذا يقول العلماء إنه جمال في الثنايا والأنياب لا في غيرها من الأضراس. فكان النبي عليه الصلاة والسلام مفلج الثنايا لا مفلج جميع الأسنان، لأن الفلج في جميع الأسنان أي في الأضراس الخلفية عيب كما يقول علماء الأدب. وقول ابن عباس إذا تكلم رؤي كالنور يخرج من بين ثناياه، يقول العلماء هذا نور حقيقي، ليس المراد منه نور القرآن والسنة، ليس المراد منه الهداية بالكلام، النور بالكلام، وإنما هو نور حقيقي. كان إذا فتح فمه عليه الصلاة والسلام الشريف وتكلم رؤي شيء، رؤي مثل النور، الكاف معنى مثل، رؤي مثل النور يخرج من بين ثناياه. ووصفه هند بن أبي هالة بأنه عليه الصلاة والسلام كان أشنب مفلج الأسنان، كان أشنب، والشنب رونق الأسنان، والدقة والتحديد في رؤوس الأسنان وأطرافها، وهذا يزيد الأسنان جمالا. هذا سئل عنه رؤبة بن العجاج في بيت لذي الرمة الشاعر، يقول: لم ياء في شفتيها حوة لعس، وفي اللثات وفي أنيابها شنب، وفي أنيابها شنب أي دقة وتحديد. سئل رؤبة بن العجاج عن معنى الشنب، فأخذ حبة من الرمان وقال: هذا هو الشنب، أي في الدقة والصفاء والتحديد، فشبه دقة الناب وصفاءه بحبة الرمان، كيف تكون صافية مشرقة ثم تكون دقيقة في نهايتها. وهذا من بدائع تشبيهات العرب، أن يشبه الناب في دقته وإشراقه بحبة الرمان. ووصف سيدنا علي النبي عليه الصلاة والسلام فقال: كان مبلج الأسنان، بالباء مبلج الأسنان، والبلج هو الإشراق والإضاءة، أي كانت أسنانه الشريفة صلى الله عليه وسلم في غاية الإشراق والإضاءة. وضد ذلك في اللغة العربية الدرد، الدرد إنما هو الصفرة التي تعلق بالأسنان لقلة الاعتناء بالأسنان. أما ريقه عليه الصلاة والسلام فنقرأ في الأحاديث الصحاح، أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سيدنا سهل بن سعد رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال في بعض ألفاظ الحديث: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله عليه. قال: فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطى، فغدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، أي اليوم الثاني، صباح اليوم الثاني، وكلهم يرجو أن يعطى. فقال عليه الصلاة والسلام: أين علي؟ فقيل: يشتكي عينيه. وكان قد أصابه رمد في عينيه، فأمر فدعي له، دعي سيدنا علي فحضر أمام المصطفى صلى الله عليه وسلم فبصق في عينيه فبرأ مكانه حتى كأن لم يكن به شيء. بصق في عينيه. أيها الإخوة، هذه الأحاديث أحاديث صحاح، هذا الحديث في البخاري ومسلم، هذه الأحاديث مغيبة في الخطب والدروس، وبخاصة في الخطاب الوهابي وخطاب من يجامل الوهابية من المشايخ وأنصاف المشايخ وأنصاف العلماء في هذا العصر، ممن يرغب في أموال السعودية وفي الضيافة الملكية في الحج وفي فتاوى ابن تيمية وفي العباءات وفي الأموال، لا يذكرون هذه الأحاديث. وسنذكر هذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث الصحاح التي جاءت فيها بركة النبي عليه الصلاة والسلام، لأننا نقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس كسائر البشر، هو بشر في أنه لم يكن جنا ولم يكن ملكا ولم يكن خيالا ولم يكن شبحا، ولكنه عليه الصلاة والسلام ليس كسائر البشر، فبصاقه عليه الصلاة والسلام كان شفاء، كان دواء، كان بركة، هذا ريقه عليه الصلاة والسلام. نعم أيها الإخوة، لما نظر أبو سفيان إلى جيش النبي عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة وقد أخذه العباس إلى رأس جبل فجعل ينظر إلى المسلمين في الحديد من المهاجرين والأنصار، قال: لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. قال: ويلك إنها النبوة، قال: ويلك إنها النبوة، هذه هي النبوة. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن مجرد عبقري من العباقرة نظر في أهل عصره وحاجة الناس إلى الإرشاد والهداية فتصدى لذلك، وإنما كان نبيا شرفه الله تبارك وتعالى وفضله في جسمه وخلقه في شريعته وسنته في هدايته وأخلاقه عليه الصلاة والسلام. وأخرج البخاري أيضا في حديث الحديبية وفيه قصة عروة بن مسعود الثقفي رسول قريش، لما جاء يفاوض النبي عليه الصلاة والسلام في الصلح والرجوع من قابل أي العام الذي بعده، يقول عروة، أسلم عروة بعد ذلك وحسن إسلامه، يقول: ثم إن عروة جعل يرمق، أي ينظر بطرف عينيه، يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فوالله ما تنخم نخامة، النخامة ما يخرج من الصدر، قال: فوالله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، على الماء الذي يتركه، على بقية الماء الذي يتركه، أو على ما يسقط من الماء ويتقاطر من أعضائه الشريفة صلى الله عليه وسلم، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عندها وما يحدون النظر إليه تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه إلى قريش فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت، أي ما رأيت، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وأعاد وصف ما رآه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بعض أثر ريق المصطفى عليه الصلاة والسلام. هل كان الصحابة يجدون ذلك مصدرا للتقزز والاشمئزاز كما هو الأمر مع سائر البشر؟ نعم، نحن نتقزز أن نصافح رجلا يضع يده في فمه، نحن نتقزز أن ننظر ربما إلى النخامة، ولذلك من الآداب في النخامة أن يسترها الإنسان، وهذا البساط في الطريق ليس من آداب المسلمين عامة، بل ينبغي للإنسان أن يستر بساقه وأن يستر نخامته قدر المستطاع. نحن نتقزز من ذلك، ولكن انظروا إلى صفة ريق المصطفى عليه الصلاة والسلام، كانت تفوح منه رائحة المسك. أخرج ابن ماجه عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتي بدلو فمضمض منه فمج فيه مسكا أو أطيب من المسك، فمج فيه مسكا أو أطيب من المسك واستنثر خارجا من الدلو. وفي لفظ الإمام أحمد في مسنده: مج في البئر ففاح منها مثل ريح المسك، مج في البئر ففاح منها مثل ريح المسك. وفي حديث أخرجه أبو نعيم في الحلية أن النبي عليه الصلاة والسلام بزق في بئر في دار أنس بن مالك قال: فلم يكن بالمدينة بئر أعذب منها. وهذه البئر كانت محفوظة وما تزال تعرف إلى هذه الأيام، وإن كان يحاول بعض المسؤولين في المملكة العربية السعودية إزالة كل الآثار المتعلقة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقد أفتى الشيخ عبد العزيز بن باز غفر الله له، أفتى بجواز إبقاء آثار الفراعنة واليهود في خيبر ووجوب إزالة الآثار الإسلامية. هذه فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز، أفتى بوجوب إزالة الآثار الإسلامية وبجواز إبقاء آثار الكفار كآثار اليهود في خيبر وآثار الفراعنة في مصر. وأخرج الطبراني في المعجم الكبير أن امرأة بذية اللسان جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل قديدا. القديد اللحم المملح المجفف، كان يعرفه أهل الشام قديما. فقالت: ألا تطعمني؟ فناولها من بين يديه عليه الصلاة والسلام، فقالت: لا، إلا الذي في فيك، تريد اللقمة التي كانت في فمه الشريف صلى الله عليه وسلم. قال: فأخرجه، فأخرج ما كان في فيه، فأعطاه لها فأكلته، فلم يعلم منها بذاءة بعد ذلك اليوم قط. هذا أثر ريق النبي عليه الصلاة والسلام الحسي في عذوبة الماء، وأثره المعنوي في طيب الكلام. بل جاء أيضا في البخاري ومسلم في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في غزوة الخندق، لما دعا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت ونفر من أصحابك. فماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ نادى: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع لكم سورا، يعني طعاما، فحي هلا بكم. فجاء الناس أفواجا، لكن أمر النبي عليه الصلاة والسلام جابرا أن لا يكشف البرمة القدر. جاء في البخاري ومسلم في لفظ الحديث: ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك، فبصق وبارك. وفي بعض الروايات: فبسق بالسين، فبصق وبارك. بصق النبي عليه الصلاة والسلام في العجين، بصق في البرمة في العجين، بصق حتى كفى ألفا أو يزيدون ببركة ريقه الشريف صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أخرجه البخاري أيضا في قصة الحديبية أنهم كانوا 1400، قال: فنزلوا على بئر فنزحوها، يعني جف ماء البئر، ما بقي في البئر شيء من الماء. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى البئر فقعد على شفيرها، ثم قال: ائتوني بدلو. فأتوه بدلو من مائها، فبصق عليه الصلاة والسلام، وهذا اللفظ هو المروي في صحيح البخاري، فبصق عليه الصلاة والسلام، فدعا ثم قال: دعوها ساعة. فتركوها ساعة من الزمان، قال: فأرووا أنفسهم ورحالهم وركابهم حتى ارتحلوا، فأرووا أنفسهم وركابهم حتى ارتحلوا وكانوا 1400 أو أكثر ببركة بصاق المصطفى صلى الله عليه وسلم في الدلو الذي وضع بعد ذلك في البئر. بل ورد أنه عليه الصلاة والسلام في حديث أخرجه ابن عساكر أن الحسن سبط المصطفى صلى الله عليه وسلم ظمئ ظمأ شديدا فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام لسانه فمصه حتى روية. وورد أيضا أنه عليه الصلاة والسلام والحديث أخرجه البيهقي في السنن أنه كان يوم عاشوراء يدعو برضعائه ورضعاء فاطمة ابنته فيتفل في أفواههم ويقول للأمهات لا ترضعنهم إلى الليل، فكان ريقه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم يجزئهم. أيقال بعد ذلك رسول الله واحد كسائر البشر؟ معاذ الله، معاذ الله أيها الإخوة. إذا كان بصاق النبي، ريق النبي عليه الصلاة والسلام بركة، إذا كان ريق النبي عليه الصلاة والسلام شفاء، إذا كان ثغر المصطفى عليه الصلاة والسلام كان أحسن الناس ثغرا، إذا كان بل إن لسانه قد ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، قال لا تحرك به لسانك، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، إن علينا جمعه وقرآنه. أفلا يجب علينا أن ننظر في هذا الرجل العظيم، في هذا الرجل المبارك، في هذا الرجل الذي كان أبرك الناس على الناس من لدن آدم إلى قيام الساعة، في هذا الرجل الذي جعل الله تبارك وتعالى ريقه شفاء وجعل لعابه دواء، حتى السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كما جاء في البخاري ومسلم تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: جمع الله تعالى ريقه وريقي، ما قبض النبي صلى الله عليه وسلم حتى جمع الله ريقه وريقي. أخذت السواك، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يستعمل السواك، اشتهاه قبيل وفاته عليه الصلاة والسلام وكان جافا، فأخذته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها فلاكته في فمها بريقها حتى طرته وأعطته النبي عليه الصلاة والسلام ثم أخذته منه. بل ورد في الأحاديث الصحاح عند أبي داود والنسائي وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لمحبته لعائشة كان يتحرى موضع فمها من الإناء، فيضع فمه الشريف على موضع فم السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا معرفة مقام النبي عليه الصلاة والسلام وقدره عند ربه لكي نعظمه. ما لم نعظم نبينا عليه الصلاة والسلام نحن المسلمين لا يمكن أن يعظمه أعداؤنا، ولا يمكن أن نعظمه ما لم نعرف قدره، ما لم نعرف صفته، ما لم نعرف شمائله وخصائصه عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما يعلمنا، إنه سميع قريب مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه.